وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الفصل العاشر في أحكام مختلفة للكم. قد تقدمت الإشارة إلى أن من خواص الكم المساواة والمفاوتة، ومنها الانقسام خارجا كما في العدد، أو وهما كما في غير العدد أي الكم المتصل، ومنها وجود عد من الكم يعده كما في الزمان، وعدم وجوده كما في الأجسام التعليمية، كما تقدم بيان ذلك مفصلا. وهناك أحكام أخرى أوردوها الحكماء ونشير إلى بعض منها. كلامنا يقع في أحكام مختلفة للكم. من جملة أحكام الكم أن الكم تارة منفصل وتارة متصل، والمراد من الكم المنفصل هو العدد، والمراد من الكم المتصل هو الجسم التعليمي والسطح والخط. الكم المنفصل يشمل كل موجود سواء كان ماديا أم مجردا، لأن المقصود من الكم المنفصل هو العدد، والعدد يعد المادي ويعد المجرد. إذن المادي والمجرد كلاهما يصدق عليهم العدد ويطرأ عليهم الكم المنفصل. أما الكم المتصل، الكم المتصل قسمناه فيما سبق إلى قسمين: القار وغير القار. المقصود من الكم المتصل القار الذي له وجود واحد ومتصل. الغير القار ما ليس له وجود واحد، بل وجود سيال ومنفصل وذات أجزاء متقاربة. الكم المتصل غير القار كنا نسميه بالزمان، فإن الزمان هو مصداق الوحيد للكم المتصل الغير القار. فإن الكم المتصل الغير القار لا يوجد له مصداق في الفلسفة إلا الزمان. خب، الزمان إذا كان هو مصداق الكم المتصل الغير القار، خب إذن لا يشمل المجردات، فقط يختص بالماديات. لماذا؟ لأن الزمان مقدار الحركة وحد للحركة، والحركة موضوع الزمان، والحركة لا توجد إلا في الماديات. إذن الكم المتصل الغير القار وهو الزمان لا يوجد إلا في الماديات. وأما القسم الآخر وهو الكم المتصل القار الذي نعبر عنه قسمناه في محله إلى ثلاث أقسام: الجسم التعليمي والسطح والخط. هذا أيضا يختص بالماديات، باعتبار أنه الكم المتصل القار معروضه هو الجسم، والماديات ليست من الأجسام، فإن الماديات ليست فيها جسمية بهذا المعنى، لأن ليست فيها طولا وعرضا وعمقا، لا يوجد فيها الامتداد. الامتداد الكمي فقط مفروض في الأجسام، حيث أن هذا الجسم إما جسم تعليمي وإما سطح وإما خط، إلا بناء على مدرسة الإشراقيين وبتبعهم مدرسة الحكمة المتعالية، حيث أن الإشراقيين يعتقدون أن هناك عالم متوسط بين عالم العقل وبين عالم المادة، سموا ذلك العالم بعالم البرزخ أو بعالم المثال أو بعالم الصور المعلقة على حد تعابيرهم. وهذا العالم المثال هو واقعه مجرد، ولكن فيها آثار المادة. إذن يكون فيه الجسم، ويكون فيه الجسم التعليمي والسطح والخط، يعني هذه الامتدادات باعتبار هي آثار المادة موجودة، وإن كانت المادة في ذاتها ليست موجودة. يعني هو عالم برزخي بين المادة وبين العقل، يعني بين المجرد التام وبين المادة التامة. إذا قلنا بهذه المقالة واعترفنا أن هناك عالم يسمى بعالم البرزخ والمثال بين المادة وبين العاقل، فنقول أن الجسم التعليمي والساطع والخط أو بتعبير آخر الكم المتصل القار يشمل المجردات أيضا، وإلا فيختص بالماديات. هذا حكم الأول الذي يشير إليه المصنف في هذا الفصل. قد تقدمت الإشارة إلى أن من خواص الكم المساواة والمفاوتة، يعني عدم المساواة، ذكرنا هذه الخاصية فيما تقدم. ومنها الانقسام خارجا، كما ذكرنا أن العدد ينقسم خارجا أو وهما كما في غير العدد، كما في السطح، كما في الجسم التعليمي، كما في الخط. ومن جملة الأحكام وجود عد من الكم يعده، كما ذكرنا أن الزمان هو الكم الذي يكون بين أفرادها عد مشترك، وذلك العد أيضا من نفس الزمان ومن نفس الكم. وهناك أحكام أخرى مشتركة بين الكم وغيره قد أوردوها، نشير إلى بعضها. أحدها أن الكم المنفصل وهو العدد يوجد في الماديات والمجردات جميعا، فإن المجردات خاضعة للعد العددي أو للكم العددي. وأما المتصل الغير القار منه، يعني من المتصل وهو الزمان، فلا يوجد إلا في الماديات. لماذا؟ لأن الزمان هو مقدار الحركة ومعروضه وموضوعه الحركة، والحركة في المجردات ما موجودة، لأن حركة المفروضة في الماديات حركة تكاملية. بتعبير أفلاطون المراد من الحركة هو أول كمال بالقوة، من حيث إنه بالقوة. خب، والمجردات كما ذكر في محلها أنها ثابتة ولها الكمال ما ينبغي لها بالفعل، فلا توجد فيها الحركة التكاملية لتتكامل وتحصل الكمالات التي فاقدة لها. وأما المتصل القار وهو الذي قسمناه سابقا إلى ثلاث أقسام، وهو الجسم التعليمي والسطح والخط، هذه الأقسام الثلاث هي أقسام الكم المتصل القار، فلا يوجد في المجردات، لأن هذه موضوعها المادة والماديات، الجسم والجسمانيات، إلا عند من يثبت عالما مقداريا مجردا له آثار المادة دون حقيقة المادة ونفس المادة. من يثبت ذلك؟ الإشراقيون، وتبعهم سطر المتألهين على ذلك. فهذه من النقاط المشتركة بين مدرسة الإشراق ومدرسة الحكمة المتعالية. الثاني أن العدد، هذا هو الحكم الآخر الذي يشير إليه المصنف، أنه التضاد الفلسفي في العدد غير متصور. لماذا؟ لأن التضاد الفلسفي عند الفلاسفة يقال على الشيئين اللذين بينهما تباعد وتنافي في غاية الخلاف. يعني إذا كان هناك شيئان هما داخلان تحت جنس قريب لهما، مثلا كالإنسان والفرس، وكان بينهما غاية الخلاف والتباعد هما ضدان. بناء على هذا قالوا بأن الكم وهو الكم المنفصل الذي نعبر عنه بالعدد أصلا لا تضاد فيه. لماذا؟ لأنه كل مرتبة من مراتب العدد إذا قيست إلى مرتبة أخرى لا يكون التباعد بينهما في غاية الخلاف، وإنما يمكن أن نفرض بينهما تباعد بالنسبة إلى مرتبة فوق تلك المرتبة. فالتباعد والتنافي والخلاف الموجود بين مراتب العدد، هذا التباعد تباعد إضافي، يعني قابل للتغير، والحال أن المتضادان التباعد بينهما أمر ثابت، مثل التباعد الموجود بين الإنسان وبين الفرائس. الأمر ثابت، الإنسان يضاد الفرس، فلهذا الإنسان فصله ناطق والفرس فصله صاهل، ولا يجتمعان في حيوانية مشتركة لتضادهما، وهما داخلان تحت جنس قريب وهو الحيوان. كيف نمثل بالمثال؟ نقول مثلا عندنا عدد الاثنين وعندنا عدد العشرة. خب، التباعد الموجود بين الاثنين والعشرة مسلم، هناك خلاف بين الاثنين وبين العشرة، ولكن الخلاف الموجود بين الاثنين وبين العشرة هل هو في غاية الخلاف أو أنه أمر نسبي وإضافي؟ بلا شك أنه أمر نسبي وإضافي، لأنه لو أضفنا عددا آخر على العشرة صار التباعد بين الاثنين وبين ذلك العدد أكثر. كلما نضيف عددا على طرف الأكثر صارت العشرة 12، 13 صار التباعد بين الاثنين وبين المرتبة الأخرى أكثر. لماذا؟ لأنه أضفنا مرتبة أخرى. إذن مراتب العدد أي مراتب الكم المنفصل، كل مرتبة حسب مرتبة أخرى ملاحظة معها لها نوع من التباعد، وإلا حسب سائر المراتب ذلك النوع بعد ما موجود، إما ذلك النوع يسع ويتسع وإما يتضيق ويتغير. التباعد الموجود بين الاثنين والعشرة غير التباعد الموجود بين الاثنين وثمانية، وغير التباعد الموجود بين الاثنين واثني عشر. وهذا الدليل على أن التباعد الموجود بين مراتب العدد تباعد إضافي ونسبي، بين الشدة والضعف، بين السعة والضيق. يعني ليس التباعد الموجود بين مراتب العدد شيئا ثابت، أو بتعبير الحكماء في غاية الخلاف، مثل ما نقول التباعد الموجود بين الإنسان والفرس. التباعد الموجود بين الإنسان والفرس يعني في بين الفصل الحقيقي للإنسان والفصل الحقيقي للفرس، هذا التباعد في غاية الخلاف، هذا التباعد بعد لا يوجد فيه تغير وتبدل. بين هذه الحقيقة وتلك الحقيقة يوجد التضاد، ولذلك لا يجتمع فصل الإنسان مع فصل الفرس في حيوان واحد، مستحيل، وهما من الضدان. الثاني أن العدد لا تضاد فيه، طبعا المقصود بالعدد يعني كلية العدد، العدد بجميع مراتبه، لأن من شروط التضاد غاية الخلاف بين المتضادين، وليست بين عددين غاية الخلاف، إذ كل مرتبتين مفروضتين من العدد، مرتبة الاثنين مع العشرة مثلا، فإن الأكثر منهما وهو العشرة يزيد بعدا من الأقل وهو الاثنين بإضافة واحد على الأكثر، وهكذا وهكذا. وهذا دليل على أن بعد الاثنين عن العشرة أو عن سائر المراتب بعد إضافي ونسبي، دائما يكون في القلة والكثرة، في الشدة والضعف، في سعة وضيق. وأما الاحتجاج عليه، بعض الحكماء قالوا أنه البرهان على نفي التضاد في العدد ليس هذا الذي ذكرتموه، أنه لا يوجد هناك غاية الخلاف بين المرتبتين، البرهان على نفي التضاد أن العدد واقعه بمنزلة حقيقة مشككة، فكل مرتبة من مراتب العدد يتقوم بالمراتب التي دونها، مثلا العشرة متقومة من المراتب التي دونها، مثلا من خمستين، من أربعة وستة، من ثلاثة وسبعة، هذه المراتب التي كانت ما دون العشرة هي المقومات لمرتبة العشرة، وبما أن المراتب التي دون هذه المرتبة مقومات ومكونات لهذه المرتبة، خب لا يجوز أن تكون النسبة بين المراتب نسبة التضاد، لأن الضدين أحدهما لا يقوم الآخر، والعدد حقيقته هذه الحقيقة، أن كل مرتبة من مراتب العدد متقوم بالمراتب التي كانت تحته أو مفروضة تحته. الخمسة متقومة بثلاثة واثنين مثلا، بأربعة وواحد، بناء على هذا نقول لا يوجد تضاد بين العدد أو بين مراتب العدد، لأن كل عدد متقوم بالمراتب التي دون تلك المرتبة. وأما الاحتجاج عليه، يعني وأما الاستدلال على نفي التضاد بأن كل مرتبة من العدد متقوم بما هو دونه، يعني دون تلك المرتبة من العدد، والضد لا يتقوم بالضد، فإن الإنسان هل يجوز أن يكون متقوما بالفرس أو الفرس بالإنسان؟ لا يستحيل. سيد العلامة يقول هذا الاحتجاج الثاني مشكل ولازمه الترجح بلا مرجح، ولذلك هذا الاحتجاج الثاني نحن لم نعتمد عليه وذكرنا الاحتجاج الأول. كيف يلازم هذا الاحتجاج الثاني الترجح بلا مرجح؟ نبينه ببيان بمثال بسيط، مثل ما ذكرنا قلنا أن العشرة بناء على هذا الاحتجاج مرتبة من مراتب العدد متقومة بالمراتب التي دونه. المراتب التي دون عدد العشرة ما هي؟ 5 و5، أي مرتبة من المراتب يمكن أن يتقوى هاتان المرتبتان تتقوم بهما العشرة، 6 و4، هذا صحيح. نقول أن العشرة متقومة من 7 و3، هذا صحيح، من 8 و2، هذا صحيح، من 9 و1، هذا صحيح. خب الواقع الخارجي ماذا يقول؟ هل أنه في الواقع الخارجي العشرة متقومة من 5 و5؟ أو من 4 و6؟ أو من 3 و7؟ هذه المراتب التي فرضناها دون العشرة كلها حسب التقويم بالنسبة للعشرة متساوية، لا فرق بينها. خب إذا قلنا أن العشرة متقومة ب5 و5 صار ترجح بلا مرجح، وهذا محاله. إذن القول بأن كل مرتبة من مراتب العدد متقومة بالمراتب التي دونها، هذا القول خطأ مو صحيح. كل مرتبة من مراتب العدد عدد ومصداق من مصاديق العدد الكلي، فإن الكم المنفصل مفهوم كلي يوجد في الخارج بوجود أفراده، وكل مرتبة من العدد مستقلة عن سائر المراتب. وهذه العبارة الموجودة في قول الرياضيين وأصحاب الرياضة والهندسة أنه يقولون مثلا العشرة تساوي 8 مع 2، العشرة تساوي 5 مع 5، مقصودهم ليست العينية والتقوم، مقصودهم أن مرتبتين من العدد قد يكون من حيث الكم مساويا مع مرتبة واحدة، لا أن هاتين المرتبتين يتقوم بهما المرتبة المساوية. وهذا تسامح في عبارتهم لو كانت عبارتهم ظاهرة في هذا المعنى، ففيها أن المرتبة من العدد لو تركبت مما دونها من المراتب كانت المراتب التي تحتها في جواز تقويمها لتلك المرتبة على السواء، كالعشرة مثلا، فتقويم إحداها دون الأخرى ترجح بلا مرجح. مثلا يجوز فرض تركب العشرة من 9 و1 و8 و2 و7 و3 و6 و4 و5 و5، عدة فروض أكو، وتعين بعضها للجزئية وللتقوم العشرة ترجح بلا مرجح، والترجح بلا مرجح محال لأنه مستلزم لاجتماع النقيضين. وقول الرياضيين إن العشرة مجموع الثمانية والاثنين معناه مساواة مرتبة من العدد وهي العشرة لمرتبة من حيث الكم، لا كون المرتبة وهي نوع واحد، أين المرتبتين وهما نوعان اثنان؟ ليس مقصودهم العينية والتقويم، وإنما كل مرتبة من مراتب العدد تعد نوعا من أنواع العدد وقسما من أقسام العدد. ولهذا العشرة نوع من أنواع العدد تحته أفراد، عشر كتب، عشر دور، عشر شخصيات، عشر سماء مثلا، عشر أرض، عشر تراب وأمثال ذلك، هذه كلها أفراد وهذا النوع العشرة. وهكذا الخمسة، الخمسة نوع من أنواع العدد تحتها أفراد كثير، خمسة كتب، خمسة أقلام، خمسة بنيان، خمسة دروس، خمسة بحوث وأمثال ذلك. ونظير الكلام يجري في الكم المتصل، نفس هذا البرهان الذي ذكرناه، قلنا لا يوجد تضاد في الكم المنفصل. لماذا؟ لانتفاء غاية الخلاف التي هي من شروط التضاد في الكم المنفصل. نفس هذا البرهان يتم في الكم المتصل، فإن الكم المتصل أيضا لا يوجد فيه التضاد الفلسفي. كل جسم تعليمي بالنسبة إلى السطح يكون التباعد بينهما تباعدا إضافيا ونسبيا، لأنه كلما اتسع الجسم التعليمي زاد التباعد بينه وبين السطح الذي فرضناه معه، أو كلما اتسع السطح زاد التباعد بينه وبين الجسم التعليمي، وهكذا بين السطح وبين الخط. الخط كلما كان أطول يكون تباعده وبعده أكثر من السطح، كلما كان الخط أقصر وأقل يكون تباعده أقل. إذن هذه نسب إضافية، لا يوجد هناك خلاف في الغاية وتباعد في الغاية بين هذه الأقسام الثلاث للكم المتصل. مضافا إلى ذلك نقول أنه من شرائط التضاد أن يتعاقب المتضادان على موضوع واحد، والكم المتصل القار ليس له موضوع واحد، لأن الجسم التعليمي كما ذكرنا موضوعه الجسم الطبيعي، السطح موضوعه الجسم التعليمي، والخط موضوعه السطح. لماذا؟ لأنه ذكرنا سابقا أن الخط نهاية السطح وهو حد عدمي للسطح، والسطح نهاية الجسم التعليمي وهو أيضا حد عدمي للجسم التعليمي، والجسم التعليمي هو تعين الامتدادات الثلاث التي كانت بالقوة في الجسم الطبيعي. إذن موضوع هذه الثلاثة ليس مشتركا حتى نفرض النسبة بينها نسبة التضاد. ونظير الكلام يجري، نظير الكلام نظير الاستدلال الذي ذكرناه على أن العدد لا تضاد فيه، يجري في الكم المتصل مطلقا. يعني مقصودنا من الكم المتصل مطلقا يعني شنو؟ يعني في الكم المتصل الذي مطلقا، يعني سواء كان التباعد المفروض بين السطح وبين الجسم أو بين السطح وبين الخط كثيرا أو قليلا، بين الأقسام الثلاثة كلها، لأنه لا يوجد أي تضاد بين هذه الأشياء، حتى بين الجسمين التعليميين، بين الجسمين التعليميين أيضا لا يوجد تضاد، فإن أحدهما إذا زاد أو نقص من حيث الامتدادات الثلاث يكون التباعد متغيرا. وكذا لا يضاد الجسم التعليمي سطحا ولا خطا ولا سطح خطا، بين نفس الأفراد الأقسام الثلاث لا يوجد تضاد، وبين الأقسام الثلاثة أيضا لا يوجد تضاد، إذ لا موضوع واحدا هناك يتعاقبان عليه، لأن موضوع السطح الجسم التعليمي، وموضوع الجسم التعليمي الجسم الطبيعي، وموضوع الخط السطح. ولا يتصور هناك مضافا إلى أنهما لا يتعاقبان على موضوع واحد هناك غاية الخلاف، لأن الخلاف المفروض بين سطح وخط يزداد وينقص بتطويل الخط أو بتنقيس الخط أو بالتوسع في السطح أو التضييق في السطح. الثالث أن الكم لا يوجد فيه التشكيك. لماذا لا يوجد فيه التشكيك؟ هذه من أحكام الكم، لأنه ذكرنا أن مقولة الكم من المقولات الماهوية، والماهية على حسب القائلين بإصالة الوجود يستحيل فيها التشكيك. إذن الكم لا يقبل التشكيك. مثلا إذا كان عندنا خطان أحدهما أطول من الآخر، خب نقول أحدهما أطول من الآخر، يعني ماهية الخط في الخط الأطول أشد من ماهية الخط في الخط الأقصر؟ لا، وإنما أحدهما أطول يعني في وجوده، فهناك تشكيك بهذا المعنى، بمعنى الزيادة والنقصان، أو بتعبير آخر أن وجود الكم يقبل الزيادة والنقصان، فله تشكيك حسب الوجود لا حسب ماهيته. ولهذا لا يقال هذا الجسم التعليمي في ماهيته الجسمية أشد من ذلك الجسم التعليمي الذي امتداداته أوسع، وإنما يقال هذا الجسم التعليمي في وجوده أوسع من ذلك. إذن جسم التعليم هنا أزيد يعني من حيث الوجود، هناك أقل وأنقص من حيث الوجود. الثالث أن الكم لا يوجد فيه التشكيك بالشدة والضعف. لماذا؟ لأن الكم ماهية والماهية لا تشكيك فيها كما تقدم عدة مرات، خصوصا في بحث إصالة الوجود واعتبارية الماهية، وهو ضروري أو قريب من الضرورة. سنقول ضروري لا يوجد فيه التشكيك أو قريب من الضرورة، يعني أنه إذا جئنا بمثال خارجي نلتفت إلى هذا المعنى. إذا لاحظنا خطين وقلنا أحدهما أطول من الآخر لا يقال أطول في خطيته، إنما يقال أطول في وجوده، فهذا يعد قريب من الضروري، يعني مع الالتفات إلى مثال وإلى مورد يعتقد الإنسان بأن الأطولية والأقصرية ترجع إلى الوجود. نعم يوجد في الكم التشكيك بالزيادة والنقص، أي بالزيادة والنقص وجودا لا ماهية، كأن يكون خط أزيد من خط في الطول إذا قيس إليه وجودان، لا في أن له ماهية الخط يعني في ماهيته أطول، أصلا هذا مو معقول، كلاهما خط. وهكذا السطح يزيد وينقص من سطح آخر من نوعه، وهكذا الجسم التعليمي بدون أي فرق. الحكم الرابع قال من جملة الأحكام التي تذكر في الكم، قالوا أن الكم ينقسم إلى قسمين، قسم الأول كم المنفصل، والقسم الثاني الكم المتصل. كم المنفصل خب محدود، لماذا؟ لأن كم المنفصل واقعه العدد، والعدد والإعداد هو نوع من التحديد، فإن الشيء يحدد بالعدد، أنه مثلا هذه الأشياء الموجودة في هذه الغرفة ثلاثة، بعدد الثلاثة حددنا وجودها، شخصنا وجودها، من مشخصات الموجود المحدود أنه قابل للإعداد. أما الكم المتصل، مقصودنا من الكم المتصل ماذا؟ الغار، مو غير الغار، يعني ليس المقصود من الكم المتصل الغير الغار وهو الزمان، كلامنا ليس في الزمان، كلامنا في المتصل الغار. هذا محدود أم لا؟ نعم، إذا لاحظناه بحسب الواقع الخارجي محدود. لماذا؟ لأن الكم المتصل الغار إما جسم تعليمي، وهذا الجسم التعليمي في الخارج محدود، يعني الامتدادات الثلاث فيه متعينة، وإما سطح نهاية الأبعاد الثلاثة، وإما خط نهاية السطح. إذن حسب الواقع الخارجي بالفعل كلها متناهية، نعم الكم المتصل القار بحسب العقل والتحليل العقلي بالقوة غير متناهي. لماذا؟ لأن الكم المتصل قابل للقسمة بالقوة وهما وخيالا إلى ما لا نهاية له. هذا صحيح. أما من حيث الواقع الخارجي وبالفعل فإن الكم المتصل القار محدود. وحتى هكذا قد يقال في الزمان أن الزمان أيضا من حيث واقع الخارجي محدود لأن كل آن يوجد وينعدم، ولكن من حيث التحليل العقلي قابل للقسمة إلى ما شاء الله. كما أن العدد حسب الواقع الخارجي المعدودات محدودة، أما العدد آخر عمرك مع ذلك يمكن أن نفرض وراءه عدد آخر ونضيف عليه. هذا مسلم. يبقى عندنا شيء واحد وهو أنه ما الدليل على أن الأبعاد الموجودة في الكم المتصل القار متناهية بالفعل وإن كانت غير متناهية بالقوة؟ التفتوا إلى هذا المطلب لأن هذا المطلب هو الذي نريد أن نركز عليه في هذا الحكم الرابع. هذا الذي ذكرنا إلى الآن كان كتمهيد ومقدمة لبيان هذا المطلب. الكم المتصل القار ما المقصود منه؟ هو الجسم التعليمي والسطح والخط. هذه الأقسام الثلاث للكم المتصل القار هل أن أبعادها بالفعل يعني حسب الوجود الخارجي متناهية أم لا؟ بلا شك متناهية. وهل أن أبعادها بالقوة وحسب التحليل العقلي غير متناهية؟ نعم غير متناهية، لأن العقل يمكنه أن يفرض لها حدودا إلى ما لا نهاية لها. هذا المقطع الثاني عدم تناهيها بالقوة ليس محل النظر، محل النظر هو المقطع الأول. ما الدليل على أن الأبعاد الموجودة في الكم المتصل القار أي الجسم التعليمي والسطح والخط متناهية بالفعل؟ هناك ذكروا الحكماء عدة براهين على تناهي هذه الأبعاد بالفعل يعني في الخارج. من جملة البراهين لعل أوضحها وأبسطها ما ذكره سيد العلامة هنا يعبر عنا ببرهان المسامتة. هذا البرهان مبتني على هذا البيان. نفرض أن هناك عندنا خطان، أحد الخطين كلامنا في أي؟ كلامنا مو في التحليل العقلي، ها كلامنا في الخط الذي يكون بالفعل ها في الوجود الخارجي. أحد الخطين غير متناهي والخط الآخر نشأ من أين؟ من مركز دائرة وكرة متحركة. ذلك الخط الثاني ينشأ من مركز هذه الكرة ولكنه موازي مع الخط الأول الذي غير متناهي. خب هذان الخطان المتوازيان يلتقيان أو لا يلتقيان؟ لا يلتقيان. هناك قانون في الرياضيات والهندسة يعبر عنه بقانون إقليدوس. قانون إقليدوس هذا أن الخطان المتوازيان أحدهما لا يلتقي بالآخر أبدا ما دام هما متوازيان، والخطان الذي لذان غير متوازيان الذي يعبر عنه إقليدوس يعني مسامتان أحدهما يميل إلى الآخر ولو ميلا قليلا في نهاية المطاف يلتقيان ولا يبقيان على توازيهما. زين هذا القانون مسلم، هذا القانون أتصور الآن في الرياضيات موجود، هذا القانون هذا قانون قديم في عند حكماء اليونان ولكن إلى الآن موجود هذا القانون الرياضي. خب هنا نقول الخط الأول غير متناهي من باب فرض المحال، نفرضه غير متناهي. خط الثاني بدأ من هذه الكرة وهذا الخط الثاني موازي للخط غير المتناهي، خب لا يلتقيان ولا يتسامتان، بل دائما هذا الخط غير المتناهي ماشي على حاله وهذا الخط الثاني الذي نشأ من مركز الدائرة والكرة هذا أيضا ماشي على حاله
في أين يقع التقاط بينهما والاتفاق بينهما والتلاصق بينهما؟ إذا قلنا أن هذه الكرة التي كانت هي مركز هذا الخط الثاني تحركت نحو الخط غير المتناهي، يعني صار الخط المنشأ من الكرة بتبع الكرة مسامتا إلى أي جهة؟ إلى جهة الخط غير المتناهي. خب مسامتا بناء على قانون إقليدوس لابد أن هذا الخط يلتقي بذاك الخط غير المتناهي. إذا فرضنا أنه التقط في هذا المقطع وقطع الخط الغير المتناهي، صار الغير المتناهي متناهيا. إذا لم يقطع فشلون نقول أن الخط الغير الموازي يلتقي مع الخط غير الموازي له؟ يعني لابد أن نخرق قاعدة إقليدوس. إذا يقطع قطعه لخط الغير المتناهي مستلزم لتناهيه، لأنه أول نقطة من نقط المسامتة والالتقاء الخطين لو كانت موجودة في الخط الغير المتناهي يلازمها تناهي الخط غير المتناهي. يعني قطعنا الخط الغير المتناهي إلى قطعتين، قطعة قبل نقطة المسامتة وقطعة بعد نقطة المسامتة. أو بعبارة أخرى، كل نقطة مسامتة نفرض لهذا الخط الموازي الذي صار لهذا الخط المسامت الذي صار مسامتا بعدما كان موازيا بحركة الكرة نحو الخط الغير المتناهي، هذه النقطة كلما نفرضها في خط الغير المتناهي يوجد فوقها نقطة ثانية قابلة للمسامتة قابلة للالتقاء. لماذا؟ لأنها مو محدودة. إذا قلنا في هذه النقطة المعينة التقط الخط المسامت مع الخط الغير المتناهي، يعني فرضنا الخط الغير المتناهي متناهيا لأنه حددناه بالنقطة المسامتة. إذن بعبارة أخرى نجمع بين النقطة المسامتة وعدمها، يعني أنها متعينة حسب الخط الغير مسامت غير متعينة حسب الخط الغير المتناهي، وهذا جمع بين النقيضين. إذن يستحيل أن يكون في الخارج جسم تعليمي أو سطح أو خط فيها أبعاد غير متناهية، وإنما بالفعل متناهية، نعم بالقوة بالتحليل العقلي غير متناهية. هذا حاصل برهان المسامتة. رابع، قالوا إن الأبعاد متناهية. مقصود من الأبعاد، إذا شوفوا إيش قد إحنا مقدمة بينا حتى وضحنا هذا الحكم، إن الأبعاد متناهية. قبل الأبعاد في الكم المنفصل ما موجودة، الأبعاد في الكم المتصل الغير القارة ما موجودة. مقصودنا إن الأبعاد متناهية في الكم المتصل القار، أي الجسم التعليمي والسطح والخط، متناهية بالفعل يعني حسب الوجود الخارجي لا بالقوة، وإلا بالقوة وحسب التحليل العقلي فإنها غير متناهية. واستدلوا على تناهي الأبعاد بوجوه كثيرة، من أوضحها برهان المسامتة. نبين البرهان. أن نفرض خطا غير متناهي، هذا خط الأول، وكرة خرج من مركزها خط موازن لذلك الخط الغير المتناهي، صحيح؟ نعم، هذا الخط الثاني، وهذا الخط الثاني نفرضه أنه متناهي مو أنه غير متناهي. فإذا تحركت الكرة إلى أين؟ نحو الخط الغير المتناهي، يعني صارت الكرة مسامتة وبتبعها الخط الذي صدر من مركزها أيضا صار مسامتا. بناء على برهان ونظام إقليدوس لابد أن يلتقي هذا الخط مع الخط الغير المتناهي. تلاقى الخطان بمصادرة إقليدوس، يعني بقانون إقليدوس، لأن كل واحد من الخطين إذا كان مسامتا ومتمايلا إلى الآخر قطعا ينقطع معه ويلتصق معه. فصار الخط الخارج من المركز أي من مركز الكرة مسامتا للخط الغير المتناهي المفروض بعدما كان موازيا له، لأنه سابقا قبل حركة الكرة كان موازيا وما كان أحدهما يلتقي بالآخر، ولكن بعدما تحركت الكرة نحو الخط الغير المتناهي هذا الخط أيضا صار شنو مسامتا نحو الخط الغير المتناهي. المهم في أين؟ في تلاقيهما. ففي خط الغير المتناهي نقطة بالضرورة هي أول نقط المسامتة، وإلا إذا قلنا لا توجد تلك النقطة. لماذا؟ لأن الخط غير متناهي، وإذا فرضنا فيها نقطة يعني صارت متناهية، يعني صارت منقطعة إلى قسمين إلى قطعتين على الأقل. خب إذا قلنا أنه لا توجد نقطة المسامتة، يعني في الحقيقة رفعنا اليد عن قانون إقليدوس. مقتضى قانون إقليدوس أن هذا الخط المسامت يلتقي مع الخط الآخر، وإذا قلنا لا توجد نقطة المسامتة يعني أن ذاك القانون غير صحيح، والحال أن ذاك القانون مسلم عندنا في البرهان. إذن يجب أن يلتقي هذا الخط المسامت مع الخط الغير المتناهي، وبمجرد ما التقى معه جعله متناهيا ومحدودا. نعم نقطة بالضرورة يعني لا واجب لازم. نعم هي أول نقط المسامتة حسب مصادرة إقليدوس، لكن ذلك محال. يعني تعين تلك النقطة المسامتة في الخط الغير المتناهي محال، إذ لا يمكن أن يفرض على الخط يعني على الخط الغير المتناهي نقطة مسامتة إلا وفوقها نقطة يسامت تلك النقطة يسامتها الخط قبل تلك النقطة، وتلك أيضا فوقها نقطة يسامتها الخط المتناهي قبلها. لماذا؟ لأن الخط الغير المتناهي مفروض أنه غير متناهي، إذن تعيين نقطة مسامتة فيه محال. هذا دليل على أن الأبعاد الموجودة في الخارج لابد أن تكون متناهية، وإلا إذا كانت غير متناهية معناته أن المسامتة لا تتحقق في الأبعاد، وهذا محال بلا شك. وقد أقيم على استحالة وجود بعد غير متناه بالفعل براهين أخر كبرهان التطبيق والبرهان السلمي وغير ذلك كبرهان الموازات في قبال برهان المسامتة، ولكن برهان المسامتة لوضوحها تعرض لها المصنف. الخامس يأتي بيانه إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.